هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة طهران، نقدم لكم لقاء جديدا من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى وتصعيد الحراك في مواجهة الاعتقال الإداري، نبقى وإياكم في هذا البرنامج. سيكون في الإخراج معنا الزميل كاظم صادق، وفي الهندسة الصوتية الزميل حميد حسن خاني، وكذلك أنا برفقتكم للتقديم مصطفى رجاء. سنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. نبدأ لقائنا بفقرتنا من صحافة العدو، وأهم أبرزته صحافة الاحتلال، والزميل علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على تكريم الحكومة لحاخام يدعو إلى قتل الفلسطينيين، وكذلك التساؤلات التي يطرحها قادة الأركان حيال وضع الجبهة الداخلية في حال نشوب أي حرب، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. هآرتس، تكريم حكومي للجريمة. معريف، الجبهة الداخلية موضع تساؤل. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هآرتس التي ذكرت أن الحكومة تعتزم تكريم حاخام أباح قتل غير اليهود وخاصة الفلسطينيين. وقالت الصحيفة إن وزارة المعارف والتعليم الإسرائيلية ستقدم جائزة التوراة والحكمة لحاخام يتسحاق غينزبورغ الخميس المقبل. وحسب هآرتس، يعد غينزبورغ من أشد المؤيدين لباروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994، التي أدت إلى مقتل 29 فلسطينيا حينذاك رميا بالرصاص، إذ قال إن جولدشتاين قديس نفذ عملا يجب أن يحتذى به. ووفق هآرتس، فإن الحاخام غينزبورغ حلل قتل غير اليهود وخاصة المسلمين مهما كان عمرهم وجنسهم. وأشارت الصحيفة إلى أن وزيري التعليم رافي بيرتز والمواصلات بتساليل ستمروتش سيشاركان في تكريم غينزبورغ. مستمعينا الكرام، من صحيفة هآرتس إلى صحيفة معارف التي نقلت عن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الجنرال تامير قوله: في السنوات الأخيرة لم يحدد المعنيون في الجيش التغييرات التي طرأت على قدرة العدو على تهديد الجبهة الداخلية خلال الحرب. وأضاف تامير في حديثه للصحيفة أن هيئة الأركان العامة لم تأخذ في الحسبان الحاجة إلى الاستعدادات لساعة الطوارئ، كما أن الجيش لم يستعد بشكل مناسب، على الرغم من أن المتغيرات في التهديد على الجبهة الداخلية معروفة للجميع. وتابع الجنرال تامير في حديثه للصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن لم تحل جميع المشاكل والطريق لا تزال طويلة. وختم تامير حديثه لمعاريف بالقول: في بداية طريق عام 2017 تبين أن القيادة قد تظهر بأنها غير ذي صلة خلال الحرب، في حال لم تتغير نوعية استجابة الجبهة الداخلية في الإنقاذ والإسعاف بشكل جوهري، وأيضا قدراتها على المساعدة في منع انهيار المنظومات المدنية في الطوارئ. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدود. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. الأسرى وتصعيد الحراك في مواجهة الاعتقال الإداري محورنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في تصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق الأسرى في السجون؟ ما الذي يعنيه دخول أسرى جدد في معركة الأمعاء الخاوية أسنادا للمعتقلين الإداريين؟ وما الخطوات المطلوبة لدعم الحركة الأسيرة؟ وهل من جدوى للتوجه إلى المحافل الدولية؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يواصل 8 من الأسرى المعتقلين الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام رغم تدهور أوضاعهم الصحية، فيما يتواصل الحراك الشعبي المساند لإضراب الأسرى وسط مطالبات بالإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري العنصرية. إلى ذلك دخلت دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إضراب مساند لمعركة الأمعاء الخاوية، ليصبح عدد المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال 65 أسيرا. قراءة إضراب المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وانضمام أسرى جدد للإضراب تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
في خضم معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداري، يتواصل الحراك الشعبي المساند للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى. هنا في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر احتشد أهل الأسرى للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، مطالبين العالم والمؤسسات الدولية بالتحرك لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوما بعد آخر.
هذا الحراك بحاجة إلى فعاليات مهمة ومؤثرة حتى على الاحتلال، حتى يشعر الاحتلال بأن هناك ضغطا حقيا عليه من أجل التراجع عن كل الإجراءات وانتهاكاته عنصرية باتجاه الأسرى.
مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى وضمن حركها المستمر لدعم صمود المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير طارق قعدان وسلطان خلوف، نظمت وقفة إسنادية عقب الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر.
اليوم تنضم قافلة جديدة، قافلة الدعم والإسناد من أسرى الجبهة الشعبية. نتحدث عن 40 أسير في داخل السجون الإسرائيلية انضموا إلى هذا الإضراب، وقبل أيام هناك 15 أسير، ويصبح بذلك عدد الأسرى المضربين عن الطعام في داخل السجون الإسرائيلية 65 أسير.
ويخوض 8 أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بفترات زمنية مختلفة احتجاجا على اعتقالهم الإداري.
الحراك الشعبي والفعاليات التضامنية مع الأسرى هما صمام الأمان كي لا يترك الأسرى وحدهم يقارعون سياسة السجان الظالمة.
نشكر الزميل مراد نصر مستمعينا ومستمعاتنا على هذا التقرير، وحيال تطورات مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال نستضيف في برنامجنا عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ علي السرافيتي بعد هذا الفاصل. نعم، نعود لحضراتكم ونرحب بعضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ علي السرافيتي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علي، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا لكم أستاذ المستمعين،
حياكم الله. معركة الأسرى أستاذ علي متواصلة في سجون الاحتلال، ووحدات القمع في السجون تهاجم الأسرى. الأسرى من ناحيتهم يواصلون معركة الأمعاء الخاوية. ما الذي يريده الاحتلال يعني من هؤلاء الأسرى المعتقلين إداريا بعد أكثر من 30 يوما على الإضراب؟
يعني بداية الخير لكم الأستاذ المستمعين وإلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين يواجهون في هذه الأيام وهذه اللحظات العصيبة مصيرهم بكل إصرار وشجاعة وعدم التراجع خطوة للوراء. بالعكس، إنهم دائما مقدمون على الانتصار تلو الانتصار، وبالأمس كان هناك الانتصار حليف إحدى قادة الحركة الوطنية الأسيرة، الأسيرين مصطفى الحسنات ومحمد أبو عكر، بعد 36 يوما من الإضراب عن الطعام حققوا إنجازا بالنسبة إلى الأسرى الإداريين، وهو التمديد فقط 3 شهور للأسير مصطفى محمد أبو عكر و6 شهور إلى محمد مصطفى الحسنات، وهذا بحد ذاته إنجاز يسجل إلى الحركة الوطنية الأسيرة وإلى قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال. قبل أيام كانت إدارة مصطفى السجون والشباب الصهيوني يرفض أي الحديث عن أي شيء من فوضات على قضية الأسرة، خاصة بأن الأسير مصطفى الحسنات له قضية لدى المخابرات، وتم إغلاق تلك القضية. هذا الانتصار هو إحدى انتصارات الحركة الوطنية الأسيرة، ولكن ما زالت الهجمة مستمرة والإضرابات والإضراب داخل السجون مستمر. الأسير حذيفة حلبية يواصل إضرابه اليوم 37 على التوالي، هناك وعدات حل قضيته، إلا أن الرفاق وقيادة السجون في الجبهة الشعبية يرفض العود المقدم من قبل الشباب الصهيوني، وخلال الساعات القادمة محتمل أن يكون هناك حل جذري بنهاء ملف الاعتقال الإداري إلى الأسير حذيفة حلبية. وبنفس السياق الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال أعطت الضوء الأخضر إلى رفاقها وعناصرها بالتضامن والالتحاق في تلك الخطوة، وكان هناك استجابة من قبل الأسرى. بالأمس 40 أسيرا من الجبهة الشعبية دخلوا الخطوة تضامنا مع أسراهم مع الأسرى البواسل المضربين، والأسبوع الماضي كان هناك 20 أسير. حالة التضامن ورقعة التضامن داخل سجون الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، إن لم تسجل الأسرة وإلى خاصة إلى الأسير مصطفى حذيفة حلبية. ونحن نتحدث عن أسير مريض لديه حروق من الدرجة الرابعة في كل أنحاء جسده ومريض في كانسر في الدم، وهذا الأمر له تداعيات خطيرة على حياة الأسير حذيفة حلبية. لهذا قررت الجبهة الشعبية وعلى رأسهم مسؤول فرع الجبهة في سجون الاحتلال القائد وائل الجهوب بأن يكون يعملوا على إنهاء تلك القضية وقضية الملف الاعتقال الإداري. بنفس السياق إدارة مصلحة السجون تشن هجمة شرسة على الأسرة. أمس وأول أمس كان هناك اقتحامات على قسم 20 و21 في سجن عوفا، هناك وتم التصدي لهم من قبل الأسرة وخرجوا خائبين وليس لديهم أي شيء إلا انتصار الأسرة وصمودهم أمام سطو الجلاد.
نعم أستاذ علي، أنت تتحدث يعني عن التعامل السيء مع الأسرى المرضى وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، اسمح لي يعني هل سيلجأ الاحتلال إلى قانون غير قانون الاعتقال الإداري للالتفاف على حراك الأسرى؟
بكل تأكيد، أولا الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي ليس له أي سند قانوني لا في دولة الاحتلال ولا في أي مكان في العالم، تحت حجج واهية ومبررات غير مقنعة من قبل الشباب الصهيوني عندما يتحدث عن ملفات سرية. وهذا الأمر منافي إلى كل الوثائق والأعراف الدولية. يحاول المحامون والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال، إلا أننا نعلم بأن اليوم سياسة القطب الواحد في العالم والهيمنة الأمريكية الصهيونية على العالم لا تستطيع أن تحرك شيئا في المؤسسات الدولية، وهذا ما نأشف له. دولة الكيان الصهيوني لا تعترف في الاتفاقيات التي هي جزء منها وموقع عليها في جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الثالثة التي تسن على احترام حقوق الأسرى والأسرى، ولكن إدارة مصلحة السجون تتعامل مع الكل الفلسطيني على أنه إرهابي ولديه عدة محاولات في هذا الجانب. اليوم نحن نتحدث عن الأسرى المرضى المضغوطين عن الطعام، هناك حالات كثيرة، نحن نتحدث عن 246 حالة مرضية مستعصية. إدارة مصلحة السجون لا تقدم لهم سوى المسكنات الطبية التي هي بالأصل تعمل على حقل تجارب على الأسرة قبل أن تنزلها إلى السوق الإسرائيلي. وأيضا الأسرة المرضى الإداريين الذين هم الآن يخوضون تلك المعركة، ونحن ندعو إلى أكبر حملة مساندة معهم من أجل نريدهم أحياء، لا نريد
جزء هامدة خارج السجون، لا نريدهم بأكياس طوضاء. طيب عندما نتحدث عن انضمام 40 أسير من الجبهة الشعبية لمعركة الأمعاء الخاوية كأسناد للأسرى، أستاذ علي ما الذي يعكسه انضمام هؤلاء الأسرى لزملائهم المضربين؟
يعني هذه هي ثقافة الجبهة الشعبية وهذه هي تربية الجبهة الشعبية بأنها تساند وتقف مع كل المظلومين. لهذا قررت قيادة الجبهة، وعندما نحن نتحدث عن آخر 40 أسير دخلوا على الأضراب جلهم من الأحكام العالية الأحكام المعبدة التي ليس لها فقس بالإفراج، إنما هم دخلوا طوعا من أجل مساندة أسراهم. يعني وهذا يعكس روح الحياة الأسر وحياة الحياة الجبهة الشعبية الرفاقية بالتضامن ومساندة أي مظلوم في العالم.
نعم. طيب بالرغم من الحراك الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال جيلا بعد جيل وأسير بعد أسير، إلا أنه من الواضح أن المحافل الدولية مغيبة تماما عن واقع الأسرى الفلسطينيين، هل من جدوى للتوجه إلى هذه المحافل أستاذ علي؟
يعني نحن دائما نتحدث عن
الأسرى
لا نعول لا على المؤسسات الدولية ولا على الحقوقية في العلن أننا كما ذكرت سابقا بأننا في سياسة الفصل الواحد والهيمنة الأمريكية على تلك المؤسسات برعاية الأرعن ترامب وما يوجهه كل يوم إلى العالم العربي من صفحات تلو الصفحات.
نعم.
يعطي دولة الاحتلال والكيان الصهيوني الضوء الأخضر للتمادي في جرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. وللأسف يعني نقولها ونحن دائما آسفين على ما يجري حولنا من العالم العربي ومن التواطؤ وخاصة من دول الخليج في الآونة الأخيرة وخاصة بعد مؤتمر المنامة المشؤوم وما احتضانه إلى دولة الكيان ودولة الإرهاب أمريكا. هي كانت حصيلة الإجرام الصهيوني الأمريكي والهيمنة على الدول العربية وخاصة دول الخليج.
الخطوات المطلوبة في سؤالي الأخير أستاذ علي اليوم ما هي لدعم الأسرى الفلسطينيين؟
يعني دائما نقولها بأننا في لدينا مثل فلسطيني دائما يقول ما يحب جلدك إلا بصرك. وهذا المثل نحن في الجبهة الشعبية مقتنعون به تماما. نحن أصحاب القضية، نحن الأجدر بنا من يدافع على يدافع عنها. لهذا نطالب أولا الأسرى والأسرى المحررين وعوائل الأسرى بالتضامن مع أبنائهم، هذا أولا. وعلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رفع قضايا ضد دولة الكيان. وهذا الأمر طلبنا به وزارة الخارجية الفلسطينية، هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، بأن ترفع قضايا إلى محكمة جنيف الرابعة ولا محكمة لاهاي، محاكمة قادة دولة الكيان الصهيوني. إلا أننا للأسف في بعض الأمرار لا نسمع أي رد فعل، وهذا الأمر منوط أيضا في مؤسسة الدولية الصليب الأحمر، ورفعنا رسائل لديهم. وهنا نحن في غزة رفعنا إلى المندوب الثاني رسالة نذكره بأن هناك ما يقارب 256 أسير ليس متقلين لدى دولة الكيان بدون أي تهمة، وهذا الأمر مخالف إلى القوانين الدولية. نطالبه بالتدخل وإخراج تلك الأسرى أو محاكمتهم محاكمة عادلة إن كان هناك أي قضية لديهم، لكن لا حياة لمن تنادي. لهذا نحن ومعنا أحرار العالم وكل المؤمنين في القضية الفلسطينية ومقارعة الاحتلال، وهذا الأمر الذي نسعى ونضغط من أجل أن يكون هناك حراك عربي إقليمي دولي أممي من أجل التحرك من أجل قضية الأسرى بشكل عاجل ودائم للقضية الفلسطينية وتعويلنا دائما على حلف المقاومة، وهو دائما داعم للقضية الفلسطينية وليس دول الخليج المتبعة مع الاحتلال الصهيوني.
الأستاذ علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكتفي بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر لحضوركم معنا سيدي الكريم، حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاني كل حر وكل حر صوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. الساعة الآن 3:00 ظهرا والدقيقة 12 بتوقيت فلسطين المحتلة، وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم 00989215489950. أيها الأكارم، ننتقل وإياكم إلى فقرات لقائنا لهذا اليوم. كيف تتناول القوى الفلسطينية حراك مسيرات العودة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا الرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خرج الفلسطينيون بعشرات الآلاف لإحياء فعاليات جمعة مجزرة وادي الحمص، وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى في جمعتها 69. وتأتي المسيرات هذا الأسبوع دعما لأهل القدس المهدمة بيوتهم في سور باهر على يد الاحتلال الصهيوني. الهيئة طالبت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك، كما دعت إلى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر والتطلع إلى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني. ويتزامن هذا مع دعوة لجنة الدفاع عن الأراضي في حي وادي الحمص ببلدة سور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وحثها للمواطنين بضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات المناهضة لسياسة الهدم، حيث لا يزال الاحتلال يمهد لمزيد من عمليات الهدم في المنطقة وتهجير سكانها منها، فيما يواصل العالم صمته المريب على هذه الجرائم. ما الذي حملته مسيرة العودة في جمعتها 69؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس. القيادي في الحركة سهيل الهندي يقول بشأن مسيرة العودة التي انطلقت تحت عنوان جمعة مجزرة وادي الحمص:
أعتقد هي رسالة كما كل أسبوع، هي رسالة التحدي والإصرار والعناد الفلسطيني والعنفوان الفلسطيني، أننا مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقيق الأهداف، وعلى رأس هذه الأهداف هو حق العودة وكسر هذا الحصار الظالم عن أبناء الشعب الفلسطيني. رسالتنا واضحة، جمعة مجزرة وادي الحمص، وهي رسالة لأهلنا في القدس أننا ماضون في هذا الطريق، أننا لن ننسى القدس بإذن الله سبحانه وتعالى، لن ننسى المسجد الأقصى، لن ننسى ثالث الحرمين، لن ننسى ثاني المسجدين، لن ننسى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم في قلوبنا، أنتم في وجداننا، أنتم مهاج القلوب ومآق العيون. لذلك هذه الجمعة لها رمزية كبيرة جدا، أن القدس هي في ذاكرة الشعب الفلسطيني، في ذاكرة أبناء غزة، رغم الحصار، رغم الآلام والمعاناة، رغم الإصابات، رغم الشهداء، القدس في قلب أبناء غزة، غزة التي تكابد، غزة التي تعاني، غزة التي تحاصر، غزة التي تدمى، غزة ما زالت القدس في قلبها. رسالة واضحة جدا، رسالة نارية، أننا مع أهلنا في القدس، أننا مع أهلنا في وادي الحمص، أننا كما كنا الأسبوع الماضي مع أهلنا في مخيمات اللاجئين في لبنان، نحن مع أهلنا هناك في وادي الحمص في هذه المجزرة السكانية. عندما هدم هذا العدو المجرم عشرات الشقق السكانية، هجر المئات من أبناء القدس، هي رسالة واضحة جدا أننا لن ننساكم، رغم الآلام، رغم الجراح، رغم المعاناة، كما لم ننسى اللاجئين هناك في لبنان. الرسالة واضحة أننا كشعب فلسطيني، شعب موحد هنا في غزة، هناك بالضفة الغربية، هناك في القدس، هناك في مخيمات الشتات، سواء كان في لبنان أو الأردن أو سوريا أو في أي مكان من العالم. لذلك رسالة واضحة جدا، رسالة ورسالة تحدي، رسالة إصرار، رسالة إنهاد، رسالة وحدة للجغرافيا الفلسطينية، وحدة للشعب الفلسطيني، أننا مع القدس، مع الأقصى، مع أهلنا هناك.
إذن حركة حماس، وعلى لسان القيادي في الحركة سهيل الهندي، أكد أن رسالة مسيرات العودة في جمعة مجزرة وادي الحمص هي أن غزة لن تنسى القدس والمسجد الأقصى رغم الحصار والمعاناة. من حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي فيها خالد البطش، وبهذا الصدد يقول:
جينا في مخيمات العودة الخمسة نؤكد على وحدة المصير للشعب الفلسطيني، على وحدة الألم، على وحدة العدو. جئنا نقول أن أهل غزة في مخيمات العودة الخمسة هم أهلنا في وادي الحمص، هم أهلنا في لبنان المحاصرين والمشردين، والديماس بحقهم التهجير الناعم من لبنان بهدف تسوية وتصفيق تصفيق مشروع تصفية القرن. قيادة المقاومة وقيادة الفصائل، وأيضا في الذين يشغلون مواقع رئيسية في الفصائل، بهدف أن ننتقل هذه المسيرات كما يحصل بغزة بالضفة الغربية. حتى الآن ننجح، لم تتوفر الرغبة للإخوة هناك، ولكن في ظل التخويف بضم الضفة الغربية، في ظل يعني وقف الموازنة أو وقف عدم استقطاع الضريبة للسلطة، في ظل التهديد المستمر لوجود الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد، وفي ظل قرار أبو مازن بقطع العلاقات وبقطع كل ما هو علاقة مع أوسلو وعقف العمل بالاتفاقات الأمنية، فهذا قرار نحن رحبنا به واعتبرناه خطوة باتجاه مضبوط وصحيح. لذا نحن نأمل أن تتحول هذه القرارات إلى أدوات عمل، وأبرزها الفعل الجميل على الأرض. لذلك نحن ندعو إخواننا بالضفة الغربية، ندعو كل الأشقاء بالضفة، إخواننا رفاق سلاحنا بالضفة الغربية، وندعو بالذات السلطة أن ترفع اليد الثقيلة عن حركة الجميل بالضفة الغربية. هناك فرصة تاريخية لإشغال المستوطنين للضغط على الاحتلال من خلال إطلاق فتح الطريق أمام مسيرات العودة بالضفة الغربية.
إذن مستمعينا، كما يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن مسيرات العودة في قطاع غزة في جمعتها 69 جاءت تحت عنوان مجزرة وادي الحمص لتؤكد وحدة المصير ووحدة العدو والألم في جميع أنحاء فلسطين، مشددا على ضرورة نقل المسيرات إلى الضفة الغربية في ظل التهديدات المستمرة بتهويدها وضمها إلى الأراضي المحتلة عام 48. ومن الجهاد الإسلامي ننتقل إلى كتائب المجاهدين والقيادي فيها نائل أبو عودة، الذي تناول هذا الموضوع قائلا:
هي رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني موحد، وأن الاعتداءات الإسرائيلية اعتداءات على كل الشعب الفلسطيني، والمحاولات الجارية لتصفية القضية الفلسطينية، والجغرافيا موحدة. نعم، نحن شعب موحد سياسيا وجغرافيا، وأيضا بالميدان نقاتل هذا المشروع الصهيوني القائم على التطهير العرقي والتوسير والتشريد لأبناء شعبنا الفلسطيني. وشعبنا في قطاع غزة يوصل رسالة واضحة لأهلنا بالقدس: أنتم ليسوا وحدكم، شعب فلسطين كله معكم، وكل محاولات الإسرائيل هي لفصل أبناء شعبنا الفلسطيني وتجزئة القضية الفلسطينية لكنتونات. كل كنتون من هذه الكنتونات يبحث عن حل قضايا حياتية له بعيدا عن كل الوطني في هذه السياسة فاشلة، وسيسقطها الشعب الفلسطيني على طريق استمرار مسيرات العودة واستناد كل طاقات أبناء شعبنا الفلسطيني وبوحدتنا ومقاومتنا. بالتأكيد سننتصر على هذا الاحتلال. وأيضا هي رسالة إلى الدول العربية التي تراهن على التطبيع والتي تراهن على المحتل الإسرائيلي الذي ممكن أن يكون عنصر طبيعيا في المنطقة، بل يبقى هو العدو المركزي للشعب الفلسطيني، وهو العدو المركزي للأمة العربية، وهو الذي يطمح إلى التوسع ويطمح إلى تشريد كل أبناء الشعب الفلسطيني ولها مقدرات وثروات الأمة العربية. تالي سيبقى الشعب الفلسطيني له بالمرصاد، وسنقارع هذا الاحتلال رغم حجم التضحيات الكبيرة وحجم الشهداء والأسرى والجرحى، إلا أننا مصممون على استمرار مسيرات العودة وتطويرها بكل أشكالها، وهي ليس بديلا عن أي شكل من أشكال النضال، بل شعبنا الفلسطيني هو قادر على اختيار أشكال النضال وفق الظروف ضمن الإمكانيات المتاحة بما يخدم المشروع الوطني ويحمي شعبنا الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، القيادي في كتائب المجاهدين نائل أبو عودة، وكما استمعنا إليه، تحدث أيضا عن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال من غزة إلى القدس، مضيفا أن رسالة المسيرة للدول العربية التي تراهن على التطبيع هي أن الكيان الصهيوني سيبقى العدو المركزي للأمة، وسيستمر الشعب الفلسطيني في نضاله بكل السبل. أما القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، تناول المشاركة الواسعة في مسيرات جمعة مجزرة وادي الحمص بالقول:
نحن نعتقد أن هذه المشاركة الجماهيرية هي أكبر رد
على كل تهديدات الاحتلال بأنه وضع القناصة ليفتك بدماء المتظاهرين. لنقول أنه هذه اللغة وهذه التهديدات لن تثنينا، لكننا نحذر في غرفة العمليات وفي الهيئة الوطنية من مغبة اقدام الاحتلال على أي جريمة نكراء بحق المتظاهرين، لأنه هذه ستفتح أبواب الصراع على مصراعي، وسيكون الرد بمستوى الجريمة التي يقترفها هذا الاحتلال الإسرائيلي. لهذا حاولنا أن نعطي للمتظاهرين أبناء شعبنا رسالة اليوم من خلال أننا نريد أن نقطع الطريق على الاحتلال، ونريد أن نوصل رسالتنا لأبناء شعبنا في وادي الحمص بأننا جميعا موحدين في مواجهة الاحتلال وإجرامه وإجراءاته وجرائمه بحق المنازل وبحق أبناء شعبنا، بما فيه الحصار الظالم، بما يحافظ كذلك على أرواح المتظاهرين. طالما شعبنا يتألم في غزة لن نجعلكم بحالة أمن واستقرار في غلاف قطاع غزة ولا في كل المناطق. الخيار الوحيد هو رحيل هذا الاحتلال. لهذا شعبنا في مسيرات العودة قرر أن كل عناوين الجمعة هي عناوين كفاحية ونضالية لإبصار رسالتنا للعالم الصامت على هذه الجرائم، الذي يرى جرائم حرب دون أن يحرك للمطبعين من الأنظمة الرجعية المتخاذلة والمتساوق مع الاحتلال. للأسف في الفترة التي يهدم بها الاحتلال في وادي الحمص في سور باهر بالقدس، هناك وفد إعلامي عربي من بعض الدول الخليجية كان يرى هذه الهدم دون أن يحرك ساكنا. هذا لن يعطي شعبنا إلا دافع على الصمود والتصدي لكل هذه السياسة.
جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها في فقرة الرأي الفلسطيني بشأن مسيرة العودة في الجمعة 69، والتي أكدت جميعها على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها بحماية الثوابت الفلسطينية، داعية إلى نقل هذه التجربة إلى الضفة الغربية.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميل شيماء الغراوي والزميل محمد عبد الله معد فقرة الرأي الفلسطيني.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو الأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، هي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر، تحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الرويس قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أهلا بكم. الرويس قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشرق من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا وترتفع حوالي 35 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الرويس حوالي 1163 دونما. تحيط بها أراضي قرى تمرة الدامون والبروة. قدر عدد سكان قرية الرويس عام 1922 254 نسمة، وفي العام 1931 بلغ عدد سكانها 217 نسمة. أما في العام 1945 فوصل العدد إلى حوالي 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحيط بقرية الرويس خربة الطيرة وخربة العيطوية، وتحتويان على جدران وصهاريج ومدافن ومعالم طريق رومانية، وكان الإفرنج قد أطلقوا عليها اسم كاربلية. أيها الأفاضل، في 15 من تموز يوليو عام 1948 احتلت الأصابط الصهيونية قرية الرويس وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 383 نسمة، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة يتسعور. بلغ عدد لاجئي قرية الرويس عام 1998 2351 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.